الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. قال الإمام مالك رحمه الله: وقوف الرجل وهو غير طاهر ووقوفه على دابة. هذا الباب فيه شقان: الأول، هل يشترط للوقوف بعرفة حتى يكون وقوفه صحيحا أن يكون على طهارة كاملة من الحدثين؟ هذه مسألة. مسألة الأخرى: هل يستحب أن يقف على دابته أو يجلس؟ قال يحيى: وسئل مالك: هل يقف الرجل بعرفة أو بالمزدلفة أو يرمي الجمار أو يسعى بين الصفا والمروة وهو غير طاهر؟ هذا سؤال سئل الإمام مالك عن الرجل يقف بعرفة أو بالمزدلفة أو يرمي الجمار أو يسعى بين الصفا والمروة وهو غير طاهر، فقال: كل أمر تصنعه الحائض من أمر الحج فالرجل يصنعه وهو غير طاهر. هذا قياس: المرأة الحائض تفعل جميع أفعال الحج ما عدا الطواف بالبيت. فقال الإمام مالك: الرجل في هذا الأمر كالمرأة، فكما أن المرأة يجوز لها أن تفعل جميع أفعال الحج ما عدا الطواف بالبيت، فكذلك أيضا يجوز للرجل أن يقف في هذه المشاعر وهو غير طاهر، وهو على غير طهارة، ثم لا يكون عليه شيء في ذلك، ولا يكون في ذلك شيء من الجبران بالدماء، ليس فيه شيء من ذلك. والفضل أن يكون الرجل في ذلك كله طاهرا، لكن الفضل والاختيار أن يكون الرجل في ذلك كله من الوقوف بعرفة والمزدلفة وجميع المشاعر ينبغي له ويستحسن له أن يكون على طهارة، ولا ينبغي له أن يتعمد ذلك، لا ينبغي له أن يتعمد الوقوف في هذه المشاعر وهو على غير طهارة. لكن إذا حصل له أنه ما تمكن من الطهارة ووقف في هذه المشاعر فلا بأس بذلك، وأعماله صحيحة ولا يجبر شيء من ذلك بدم. وسئل مالك عن الوقوف بعرفة للراكب: أن ينزل أم يقف راكبا؟ هذا سؤال آخر سئل الإمام مالك رحمه الله. الرجل يقف بعرفة راكبا على دابته أم يقف فيجلس في الوقوف بعرفة؟ قال: بل يقف راكبا إلا أن تكون به أو بدابته علة، والله أعذر بالركوب. يقول: بل يستحب له أن يقف راكباً اقتداءً برسول الله صلى الله عليه وسلم في وقوفه، فإنه وقف راكباً على ناقة قصوى، إلا أن يكون به أو بدابته علة تمنعه من أن يقف عليها راكباً. فإذا كانت دابته لا تتحمل ذلك أو هو نفسه لا يتحمل ذلك فلا بأس أن ينزل من دابته ويقف جالساً، يقف بعرفة جالساً، والله أعذر بالعذر، يعني الله سبحانه وتعالى يقبل عذره ويعتبر له عذره. قال رحمه الله: وقوف من فاته الحج بعرفة. طيب، رجل فاته الوقوف بعرفة، وقد ثبت أن أهم أعمال الحج وأركانه الوقوف بعرفة، فإذا فات عليه الوقوف فماذا يصنع؟ قال عبيد الله: حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: من لم يقف بعرفة من ليلة المزدلفة قبل أن يطلع الفجر فقد فاته الحج، ومن وقف بعرفة من ليلة المزدلفة من قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج. هذا عبد الله بن عمر يقول: من لم يقف بعرفة من ليلة المزدلفة قبل طلوع الفجر فقد فاته الحج، لأن الوقوف بعرفة يبدأ من الزوال إلى طلوع الفجر من ليلة الجمع، فإذا لم يتيسر أن يقف بعرفة ليلة الجمع على الأقل قبل طلوع الفجر فقد فاته الحج. طيب، ومن وقف بعرفة من ليلة المزدلفة من قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج، لأن وقت الوقوف يبدأ من الزوال إلى طلوع الفجر من الليلة العاشرة. طيب، فإذا استطاع أن يقف شيئا من الليل أو من النهار فقد أدرك الحج. لكن قالوا: إذا أدرك الوقوف نهارا عليه أن يستمر في الوقوف حتى يدرك جزءا من الليل، فلو وقف بعد الزوال ولكنه لم يستمر بل دفع قبل غروب الشمس ولم يجمع بين الليل والنهار، فإن مذاهب أهل العلم جميعا يقولون عليه دم، لأنه استطاع أن يقف في النهار وفي الليل ولم يجمع بين الليل والنهار. لكن رجل تأخر وأصبح مراهقا وقد جاء في الليل ولم يستطع أن يقف في النهار، فإنه يقف في الليل ولا عليه شيء من الدماء. قال: حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: من أدركه الفجر من ليلة المزدلفة ولم يقف بعرفة فقد فاته الحج، ومن وقف بعرفة من ليلة المزدلفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج. هذا عروة بن الزبير يقول كما قال عبد الله بن عمر رضي الله عن الجميع. فالمدار في الوقوف أن يقف جزءا من الليل على الأقل من ليلة المزدلفة، وليلة المزدلفة هي ليلة النحر، وهي التي يبيتون فيها بالمزدلفة بعد أن يفيضوا من عرفة. قال أبو عمر رحمه الله: وهذا الذي ذكره الإمام مالك عن ابن عمر وعروة هو قول جماعة أهل العلم قديما وحديثا لا يختلفون في ذلك. وقال: وقد روي به أثر مسند عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يروه أحد من الصحابة إلا رجل يدعى عبد الرحمن بن يعمر الديلي، وحديثه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة وأتاه ناس من أهل نجد فسألوه عن الحج، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، فمن أدركها قبل أن يطلع الفجر فقد تم حجه. هذا رواه النسائي في السنن الصغرى والكبرى، وهو حديث صحيح. إذن هذا هو قول الجماهير من أهل العلم. قال يحيى: قال مالك: في العبد يعتق في الموقف بعرفة فإن ذلك لا يجزئ عنه من حجة الإسلام إلا أن يكون لم يحرم فيحرم بعد أن يعتق، ثم يقف بعرفة من تلك الليلة قبل أن يطلع الفجر، فإن فعل ذلك أجزأ عنه. من شروط صحة حجة الإسلام أن يكون الحاج بالغا حرا، ولو كان هناك عبد في عرفة ولم يحرم بحج وإنما كان في خدمة أهله فحصل له العتق وهو في عرفة. فإذا أحرم في عرفة ووقف في عرفة بعد حصوله على العتق ووقف في عرفة بعد عتقه قبل أن يطلع الفجر من تلك الليلة، إن فعل ذلك أجزأ عنه، يعني أجزأ هذا الحج عنه حجة الإسلام. طيب، وإن لم يحرم حتى طلع الفجر، يعني لم يحرم وهو حر حتى طلع الفجر، ما كتب له هذا، بل كان محرما وهو عبد، كان بمنزلة من فاته الحج إذا لم يدرك الوقوف بعرفة قبل طلوع الفجر من ليلة المزدلفة، ويكون على العبد حجة الإسلام يقضيها. فإذا كان محرما بحج وهو مع أهله فحصل له العتق في عرفة فوقف بعرفة وهو حر بإحرام قد عقده وهو عبد، يقول فإن هذا بمثابة من فاته الحج، لأن هذا الحج لا يحسب له حجة الإسلام. قال كان بمنزلة من فاته الحج إذا لم يدرك الوقوف بعرفة قبل طلوع الفجر من ليلة المزدلفة. فإذا كان هناك رجل مراهق، يعني رجل سبقه النفير من مكة وأتى عرفة بعد الفجر، فإن هذا الرجل قد فاته الحج، فهذا العبد بمثابة هذا الرجل عليه أن يكمل الحج، وبعد ذلك عليه أن يأتي بحجة الإسلام، لأن هذه الحجة التي لم يستطيع أن يحرم فيها وهو حر لم تحسب له، فعليه أن يحج من غيره. طيب، تقديم النساء والصبيان. إذا جاء الحجيج إلى مزدلفة وباتوا بمزدلفة، فإن ذوي الأعذار أو أصحاب الأعذار من النساء والصبيان والمرضى وكبار السن يجوز لهم أن يدفعوا قبل أن يدفع الناس حتى يصلوا إلى منى ويرموها قبل أن يلحقه جموع الحجيج أو قبل أن يلحقه جموع الحجيج. قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن سالم وعبيد الله بن عبد الله بن عمر، سالم وعبيد الله ابن عبد الله بن عمر، أن أباهما عبد الله بن عمر كان يقدم أهله وصبيانه من المزدلفة إلى منى. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقدم نساءه وصبيانه من المزدلفة إلى منى حتى يصلوا الصبح بمنى، حتى يصلوا الصبح بمنى ويرموا قبل أن يأتي الناس فرارا من الوقوع في الزحمة، كان يقدمهم ويصلوا في منى صلاة الصبح ثم يرموا الجمرة قبل أن يأتي الناس. طيب، قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عطاء بن أبي رباح أن مولاة لأسماء بنت أبي بكر أخبرته قالت جئنا مع أسماء بنت أبي بكر منى بغلس. هذه المولاة تقول جئنا مع أسماء بنت أبي بكر منى بغلس، والغلس هو إيش قلنا؟ ظلمة في آخر الليل وظلمة في أول الليل غبش. جئنا مع أسماء بنت أبي بكر منى بغلس، قالت فقلت لها لقد جئنا منى بغلس. هذه المولاة كانها تعترض على أسماء فتقول لقد جئنا منى بغلس، فقالت لأن أسماء كان عندها السنة في ذلك والعلم الصحيح، قالت قد كنا نصنع ذلك مع من هو خير منك، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن يجوز للصبيان وكبار السن والمرضى والنساء أن يتقدموا ويتعجلوا قبل أن تلحقهم الزحمة من سائر الحرم. قال: حدثني عن مالك أنه بلغه أن طلحة بن عبيد الله كان يقدم نساءه وصبيانه من المزدلفة إلى منى. كذلك أيضا طلحة يفعل مثل ما كان يفعل عبد الله بن عمر. وحدثني عن مالك أنه سمع بعض أهل العلم يكره رمي الجمرة حتى يطلع الفجر من يوم النحر، ومن رمى وقد حلله النحر. الإمام مالك يذكر أنه سمع بعض أهل العلم يكره رمي الجمرة حتى يطلع الفجر من يوم النحر، ومن رمى وقد حلله النحر. ومن رمى في أي وقت فقد حل له النحر بعد ذلك، لأن ترتيب الأولوي الرمي ثم الذبح، فإذا رمى فقد ثبت أو حل له النحر. طيب، قال: حدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن فاطمة بنت المنذر، وهي زوجة هشام، وهي بنت عمه المنذر بن الزبير، فهو هشام بن عروة بن الزبير، وهي فاطمة بنت المنذر بن الزبير، أخبرت أنها كانت ترى أسماء بنت أبي بكر بن مزدلفة تأمر الذي يصلي لها ولأصحابها الصبح، يصلي لهم الصبح حين يطلع الفجر، ثم تركب فتصير إلى منى ولا تقف. فاطمة بنت المنذر تنقل عن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت تأمر الذي يصلي لها، يعني هذا الذي يصلي بها ولأصحابها الإمام، يعني إمامها، أن يصلي لهم الصبح حين يطلع الفجر في مزدلفة، ثم تركب فتصير إلى منى ولا تقف في المزدلفة بعد صلاة الصبح. وهو سنة، من أراد أن يتعجل بعد الصلاة فله ذلك، ومن أراد أن يمكث ويذكر الله سبحانه وتعالى إلى قرب طلوع الشمس فهو سنة في ذلك. طيب، ثم ها هنا هذا التعجل يعني يبدأ من نصف الليل، لكن اختلف أهل العلم إذا تحرك هؤلاء وتعجلوا ووصلوا إلى منى أو إلى الجمرات قبل الفجر، فهل يجوز لهم أن يرموا قبل الفجر؟ حديث عبد الله بن عباس يقول: قال ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا كنت في من قدمهم لضعفة أهله، أبيني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. قالوا: هذا الحديث يدل على أن وقت الرمي يبدأ من طلوع الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعبد الله: لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. لكن ثبت من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قدمها وأمرها أن ترمي وأن توافيه بمكة، وكان ذلك يومها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمشى ووصلت إلى منى قبل الفجر، ورمت قبل الفجر، ونزلت إلى مكة قبل الفجر، فصلت الصبح في مكة، وهذا حديث صحيح. فإذا قالوا: يستحب أن يؤخر الإنسان الرمي إلى شروق الشمس، ولو رمى قبل ذلك بعد الفجر أو قبل الفجر فلا بأس بذلك. السير في الدفعة، يعني إذا دفع الناس ومشوا من المزدلفة أو من عرفة كيف يمشون؟ قال: حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: سئل أسامة بن زيد وأنا جالس معه: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في حجة الوداع حين دفع. هذا أسامة بن زيد ممن كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وممن أردفه رسول الله صلى الله عليه وسلم على دابته. فسأله رجل: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في حجة الوداع حين دفع، حين دفع من عرفة؟ فقال: كان يسير العنق فإذا وجد فرجة نصا. يعني كان يسير سيرا هينا لينا، لكن إذا وجد فرجة، وفي رواية فجوة نصا، يعني هذا شيء من الإسراع، إذا وجد فرصة أسرع، وإذا ما وجد فرصة يمشي على هيئته. فإذن هذا هو المشي الذي مشاه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دفع وأفاض من عرفة. قال: حدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر كان يحرك راحلته في بطن محصر قدر رمية بحجر. هذا عبد الله بن عمر إذا وصل إلى وادي محصر، وهو الوادي الذي بين مكة بين منى والمزدلفة، يحرك راحلته حتى يجوز الوادي قدر رمية بحجر، وهو سنة أيضا في ذلك. ما جاء في النحر في الحج: يوم العاشر هو يوم النحر وهو يوم الحج الأكبر. قال مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بمنى: هذا المنحر وكل منى منحر. وقال في العمرة: هذا المنحر، يعني المروة، وكل فجاج مكة وطرقها منحر. هذا الحديث رواه بلاغا ما أسنده، لكن يقول أبو عمر: ومن أحسن طرق حديث هذا الباب حديث علي، أو طريق علي بن أبي طالب، قال: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة فقال: هذه عرفة وهذا الموقف، وعرفة كلها موقف. ثم أفاض حتى غربت الشمس، فأردف أسامة وجعل يسير على هينته، والناس يضربون يمينا وشمالا، وهو يقول: يا أيها الناس عليكم بالسقيمة. ثم أتى جمعا فصلى بها الصلاتين جميعا، ولما أصبح أتى قزح، وهو الجبل الذي عند مسجد المزدلفة، قال: هذا قزح وهذا الموقف، وجمع كلها موقف، جمع يعني مزدلفة. ثم أفاض فلما انتهى إلى وادي محصر قرع ناقته حتى جاز الوادي، ثم وقف وأردف الفضل، ثم أتى الجمرة فرماها، ثم أتى المنحر بمنى فقال: هذا المنحر ومنى كلها منحر. إذن بالنسبة للحاج والمعتمر، منى ومكة وجميع الحرم وجميع طرق مكة، ومنى منحر. قال مالك عن يحيى بن سعيد قال: أخبرتني عمرة بنت عبد الرحمن أنها سمعت عائشة أم المؤمنين تقول. تركنا شيئا آخر. قال يحيى قال مالك قال هشام بن عروة: والنص فوق العنق، النص فوق العنق في السرعة. أيوة. وقال في العمرة هذا المنحر، يعني المروة، لما انتهى من السعي بين الصفا والمروة وانتهى إلى المروة قال: هذا المنحر، يعني في المروة على المروة. وساق هديا متطوعا به يذبحه على المروة، قال في العمرة هذا المنحر، هذا في هدي التطوع. وكل فجاج مكة وطرقها منحر. طيب، عن عمرة أنها سمعت عائشة أم المؤمنين تقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس ليال باقين من ذي القعدة، العرب تعد الليالي في التاريخ، فيقولون لخمس بقين من كذا، يعني خمس ليالي، ثلاث ليالي بقين، لخمس ليالي بقين من ذي القعدة، ولا نرى إلا أنه حج، ما نرى إلا أن الذي أمامنا هو الحج فقط، لأنه في أشهر الحج، والعرب كانت تتحرج في الجاهلية أن تعتمر في أشهر الحج، وتعتبر ذلك من أفجر الفجور وأفسق الفسوق. فعاش تقول ولا نرى إلا أنه حج. فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أن يحل. لما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي أن يحل بعمل خلافا وتحطيما لما كان عليه أهل الجاهلية من تلك المفاهيم غير صحيحة. قالت عائشة فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر، فمن حل حل ومن لم يحل ممن كان معه هدي استمر في إحرامه. فلما كان يوم النحر يوم العاشر تقول عائشة دخل علينا بلحم بقر، فقلت ما هذا؟ فقالوا نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه، يعني هذا الذبح أو هذا اللحم، هذا لحم البقر مما ذبحه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه في التمتع، يعني بعضهن تمتعن وبعضهن كعائشة أدخلت على العمرة حجا لأنها ما استطاعت أن تعتمر حين جاءها أو جاءتها العادة الشهرية. قال يحيى بن سعيد فذكرت هذا الحديث للقاسم بن محمد فقال أتت والله بالحديث على وجهي، لأن هذا الحديث حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما فعله في حجته مما روته عائشة. طيب هنا يقول أبو عمر هذا الحديث فيه دليل على أن نحر البقر جائز، ما الفرق بين ذبح البقر ونحر البقر في عبد الله؟ ما الفرق بين نحر البقر وذبح البقر؟ هنا يقول هذا دليل على أن نحر البقر جائز. ما سمعت؟ في لبتها النحر في اللبة والذبح في الحلق، فهذا الحديث يدل على أنه كانوا ينحرون الجمال والبقرة معا، لكن يقول يجوز بالنسبة للبقر أن تذبح، والذبح للبقر جاء في كتاب الله. أين هو من كتاب الله؟ يقول الذبح للبقر في كتاب الله، أيوة فذبحوها وما كان يفعل، فيقول ذبحها بالكتاب ونحرها باسمه، فيجوز هذا وهذا بالنسبة للبقر، أما الجمال فليس فيه إلا نحر. قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن حفصة أم المؤمنين أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأن الناس حلوا ولم تحلل أنت من عمرتك؟ هذه حفصة أم المؤمنين تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأن الناس حلوا، يعني تحللوا بعمل عمرة ولم تحلل أنت من عمرتك. فقالوا هذا الحديث هذه اللفظة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، لأنها تقول لماذا لا تتحلل من عمرك؟ فقال إني لبت رأسي، يعني وضع على رأسه شيئا يتماسك به الشعر، وقلت هدي، وقد سبق معنا التقليد في الهدي، ف فلا أحل حتى ألقى. فمن ساق الهدي ممن أفرد الحج أو ممن اعتمر أو ممن قارن، كل من ساق الهدي لا يتحلل بعمل عمر بل يتحلل بالذبح يوم النحر. ثم ذكر خلافا طويلا جدا وعريضا في عمل النبي صلى الله عليه وسلم ونسكه التي أحرم به، فقال بعضهم أحرم بالإفراد، والإفراد أفضل الأنصار، وقد ذهب إلى هذا الإمام مالك الشافعي. قال بعضهم بل تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا هذا تمتع معناه القران، وهذا الحديث يدل على القران لأنها تقول لم تحلل أنت من عمرتك، ومعناه أنه كان في حجه عمرة، فهذا الحديث يدل على أنه كان قارنا وأنه جمع بين الحج والعمرة، وهو الصحيح من الروايات في عمل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان قارنا. وإن كان أهل العلم قد ذكروا أنه لا مانع من أي نسك من تلك الأنساك الثلاثة، الإفراد والتمتع والقران. نقف هنا. هذا بالله التوفيق، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.